الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم وجميع المسلمين فهما في كتابه وعملا بأحكامه، كما أسأله جل وعلا أن يعيد هذه الأمة إلى التمسك بهذا الكتاب والتدبر لمعانيه والإكثار من قراءته. نبتدئ أو نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. تفضل شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا جميع المسلمين: اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب. اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاة، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها. وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم ونزلت في ليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا وكان من السابقين الأولين في الإسلام وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم. وقال من أحب أن يقرأ القرآن ضبطا كما أنزل فليقرأه على أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا من أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إذا ركبت إليه. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحب نعليه وطهوره ورساله وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحب نعليه وطهوره ووساده حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخولي ودخول أمي على النبي صلى الله ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه حتى قال فيه حذيفة ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة فتوفي فيها سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن 74 سنة. عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة 3 سنين لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. وفي رواية للكتاب وقال له حين وضع له وضوءه اللهم فقهه في الدين. فكان بهذا الدعاء المبارك حضر الأمة في نشر التفسير والفقه حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله فقال المهاجرون ألا تدعوا أبناءنا كما تدعو ابن عباس. فقال لهم ذاكم فتى الكهول له لسان سهول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فادخله معهم ليريهم منهما فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم فقال عمر لابن عباس: أكذا أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، فذلك علامة أجله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعمة ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأل، فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية. إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع. فقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج، من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. ولاه عثمان على موسم الحج 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى القتال، فأقام في مكة ثم خرج منها إلى الطائف، فمات فيها 68 عن 71 سنة. المشتهرون بالتفسير من التابعين، اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح، أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي، أهل الكوفة وهم أتباع مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي، فمن ترقم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاقتداء به. توفي في مكة وهو ساجد 400 عن 83 سنة. قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي البصري ولد أعمى 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه: نفسي ما قلت لمحدث قط أعد لي وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه وقال قلما تجد من يتقدمه أما المثل فلعله وقال هو أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه. وتوفي في واصل سنة 17 عن 56 سنة.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أئمة التفسير من الصحابة والتابعين، والفائدة من ذكر أئمة التفسير في هذا العلم أمور. الأمر الأول معرفة أن هؤلاء الأئمة من الأعلام الثقات الذين يصح أن يستند على أقوالهم في تفسير القرآن، وهم قد حصلوا من العلم وعرفوا من اللغة وبذلوا من أنفسهم في دراسة القرآن وفهمه ما يجعلنا نثق بما يقولونه من تفسير كتاب الله جل وعلا. والأمر الثاني بيان أن تفسير القرآن ليس من الأمور الاعتباطية التي يدخل فيها كل من شاء الدخول، بل لا بد أن يكون المقدم على تفسير القرآن ممن توفرت فيه شروط الأهلية التي حازها هؤلاء الأعلام. أما إذا دخل في تفسير القرآن من ليس أهلا فإنه لا عبرة بتفسيره. والأمر الثالث إيجاد قدوة صالحة أمام أعيننا نقتدي بها في الخير وفي فهم كتاب الله جل وعلا وتفسيره، فإن هؤلاء الأئمة قد آتاهم الله من الفهم ومعرفة معاني القرآن ما يخولنا لأن نقتدي بهم، ومن ثم نتدارس سيرتهم وطريقتهم فنسير عليها. وقد اشتهر في تفسير القرآن كثير من الصحابة الذين اعتنى الأئمة بنقل ما ورد عنهم من تفسير القرآن. ومن أبرز المؤلفات التي اعتنى مؤلفوها بنقل تفسير الصحابة والتابعين الإمام محمد بن جرير الطبري في كتابه جامع البيان في تفسير آية القرآن، وهو كتاب عظيم اشتمل على نقولات كثيرة من أقوال الصحابة والتابعين في تفسير القرآن، وقد ساقها بأسانيدها. وممن اعتنى بهذا الباب العلامة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه التفسير الذي وجد بعض كتابه مسندا وحاول بعض المعاصرين أن يكمل هذا الكتاب بذكر ما رواه ابن أبي حاتم بدون أن يذكر معه الإسناد من خلال أخذ هذا التفسير من كتاب الدر المنثور للسيوطي. وتفسير ابن أبي حاتم تفسير عظيم اشتمل على آثار كثيرة من آثار الصحابة والتابعين في تفسير القرآن، وإن كان أقل من تفسير ابن جرير الطبري رحمة الله عليهما. وممن عني بجمع آثار الصحابة والتابعين في تفسير القرآن الإمام العلامة عبد الرزاق بن همام الصنعاني في تفسير مختصر مطبوع، وهكذا أيضا جمع الإمام النسائي أحمد بن شعيب تفسيرا اشتمل على عدد من أقوال الصحابة والتابعين بأسانيد هذه الأقوال. وممن اعتنى أيضا بتفسير الصحابة والتابعين للقرآن العلامة سعيد بن منصور، فقد اشتمل كتابه السنن على كثير من تفسير هؤلاء الأئمة. وكذلك عني العلامة الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة بذكر شيء من تفاسير الصحابة والتابعين للقرآن في كتابه العظيم المصنف. كما أن هناك طائفة من أهل العلم حرصت على ذكر تفاسير الصحابة والتابعين وإن لم يوردوا تفاسيرهم للقرآن بالأسانيد، ومن هؤلاء الإمام البخاري في كتابه الصحيح، فقد اشتمل على نقولات كثيرة من تفسير الصحابة والتابعين للقرآن في أوائل أبواب كتاب التفسير وفي غير كتاب التفسير من صحيحه. ثم تتابع الأئمة والعلماء على نقل أقوال الصحابة والتابعين في تفسير القرآن، وممن حرص على نقل كلامهم في هذا الباب العلامة إسماعيل بن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم، وقد حرص على نقل كثير من أقوال الصحابة والتابعين. ولما جاء السيوطي جلال الدين عبد الرحمن المتوفى سنة 911 للهجرة كتب كتابه العظيم الدر المنثور، جمع فيه آثار الصحابة والتابعين من الكتب والمؤلفات التي اعتنت بالتفاسير، وقد كان كتبه أولا بأسانيده ثم بعد ذلك اختصره بحذف الأسانيد، والنسخة الموجودة بين أيدينا اليوم هي النسخة المختصرة التي لم يذكر معها الإسناد. وكذلك اعتنى طائفة من المفسرين الذين يفسرون القرآن بالأثر بأقوال هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين في تفسير القرآن، فنقلوه في كتبهم التي ألفوها في تفسير القرآن. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قد اعتنوا بتفسير القرآن لأنهم حرصوا على نشره في الأمة وحرصوا على إيضاح معانيه، وذلك لأنهم أولا هم أهل اللغة فكانوا يعرفون من اللغة ما يمكنهم من فهم القرآن، ثم ثانيا هم قد شاهدوا مواطن التنزيل وعرفوا أسبابه، فمن ثم كان لهم من القدرة على فهم القرآن ما ليس لدى غيرهم. ثم إن هؤلاء الصحابة قد آتاهم الله من الحفظ والفهم ومعرفة المعاني وإدراك مقاصد الشريعة ما لا يوجد عند غيرهم، ولذلك كان لتفسيرهم من المزية ما ليس لتفسير غيرهم. وقد ذكر المؤلف صحابيين جليلين على في تفسير القرآن على جهة التمثيل، وإلا فإن تفسير القرآن قد اعتنى به أكثر الصحابة الذين لديهم العلم والأهلية، ومنهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. وإن كان أئمة التفسير لا ينقلون شيئا كثيرا من التفسير من تفسير أبي بكر وعمر وعثمان للقرآن، وذلك لأن زمانهم متقدم، ومن ثم لم يحتج الناس إلى علمهم كثيرا لكون الناس لا زالوا على معرفة باللغة، ولكون هؤلاء الأئمة قد اشتغلوا بتصريف أحوال الأمة وتهيئة ما ينفعها في دنياها وآخرتها. واشتهر عدد كثير من الصحابة ممن تأخرت وفياتهم، وقد ذكر المؤلف منهم الصحابيان وقد ذكر المؤلف منهم الصحابيين الجليلين علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، فترجم المؤلف لهما بتراجم مختصرة، وأهل العلم قد كتبوا في تراجمهما صفحات كثيرة بينوا فيها فضائلهم ومناقبهم وفضلهم وأثرهم في علم التفسير. وقول المؤلف وقول المؤلف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أول من آمن به من قرابته، أي من قرابته الذين هم أبناء عبد المطلب. وقوله هنا تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن أبا طالب كان عنده أبناء كثر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بطلب أحد أبنائه ليقوم بتربيته ليخفف من مؤونة تربية الأولاد على عمه أبي طالب. وقوله شهد معه المشاهد كلها، أي أنه كان يحضر المعارك التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيها. قوله وكان صاحب اللواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الجيش بحسب قبائلهم وبحسب فئاتهم، فكان لواء النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، لأن له خصائص ليست لغيره، وكذلك غيره من الصحابة قد يكون لهم خصائص ليست لهذا الصحابي الجليل، فلأبي بكر ولعمر وعثمان فضائل أخرى لم يحجها هذا الصحابي الفاضل علي بن أبي طالب. قال وهلك في هذا الصحابي الجليل طائفتان، الأولى الذين ينصبون له العداوة ويحاولون إخفاء مناقبه، فهؤلاء على ضلالة، لأن الله قد رفع من مكانته وأعلى منزلته، فمن ضاد الله في خبره وأمره فإنه حينئذ قد أخطأ وخالف المنهج الحق. والطائفة الثانية التي هلكت في هذا الصحابي الجليل الرافضة، والرافضة على ثلاثة أنواع. النوع الأول من اعتقد الألوهية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهؤلاء حرقهم علي رضي الله عنه، ولا زال لهذه الطائفة بقايا يعتقدون أن العبادة تصرف لهذا الصحابي الجليل، بينما العبادة حق خالص لا يجوز صرفها لغير الله، من صرفها لغير الله فهو مشرك. وقد ثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفر الأحاديث و ألقاهم في النار، فأنكر عليه ابن عباس وقال لو كنت مكانه لما حربتهم ولا قتلتهم بالسيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل المرتد. والطائفة الثانية الذين هلكوا في هذا الصحابي الجليل هم أولئك الذين يكفرون الصاحبين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وهؤلاء قد طلب علي رضي الله عنه طوائف منهم من أجل قتلهم لكنه لم يتمكن منهم. والطائفة الثالثة من الرافضة هم المفضلة الذين يفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، وهؤلاء وجودهم اليوم قليل، وأكثر الروافض من القسم الأول. والقسم الثالث قد طلبهم، والقسم الثالث قد رد عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنفسه وقال لا أوتى بأحد فضلني على الشيخين إلا جلدته حد المفتري، يعني حد القذف. ومن صفة كثير من الرافضة أنهم يكذبون في الأخبار التي ينقلونها، فيذكرون له مناقب لم تثبت عنه رضي الله عنه. وقد ذكر أن كتبهم التي ألفت في الأخبار عندهم تزيد ما بين سنة وأخرى. وكان لهذا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه صفات عظيمة، فقد كان مضرب المثل في الشجاعة، مما يدلك على كذب أولئك الذين يزعمون أن أبا بكر وعمر قد أخذوا منه الخلافة قهرا وظلما، فإن شجاعة هذا الصحابي الجليل وعدم إخفاءه للحق تجعلنا نكذب بما يخبر به هؤلاء من الأخبار المدعية أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد غصبا الخلافة من هذا الصحابي الجليل. كما لهذا الصحابي الجليل ذكاء وعلم، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قيل له هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس، فقال ليس عندنا شيء إلا ما في هذا الكتاب فيه أسنان الإبل وشيء من الأحكام، قال وإلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله جل وعلا. وقد ثبت عنه رضي الله عنه أنه عرف عن نفسه بأنه يعرف مواطن تنزيل القرآن. فإن قال قائل هل هذا من الإعجاب بالنفس والثناء عليها، نقول هذا ليس من الثناء على النفس ولا الإعجاب بها، وإنما مراده بهذا أن يعرف بنفسه من أجل أن يأخذ الناس عنه العلم، ومن ثم يكون هذا سببا من أسباب توجه الناس إلى تفسير القرآن والأخذ من هذا الصحابي الجليل. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنده علم في هذا الباب وحرص على أن يؤخذ العلم منه من أجل أن ينتشر العلم ويتمسك الناس بالشرع. وأما النموذج الثاني الذي ذكره المؤلف من الصحابة الذين اعتنوا بتفسير القرآن فهو عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود ليس من قبيلة قريش، وإن كان قد دخل في هذه القبيلة على جهة الولاء لها والحلف، وإلا هو من قبيلة هذيل. وهذا الصحابي الجليل له فضائل كثيرة عديدة، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لديه علما وبأن لديه معرفة بكتاب الله، ولذلك أثنى هو على نفسه من أجل أن يؤخذ هذا العلم منه. وكان رضي الله عنه ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب نعليه، يعني أنه يأخذ نعال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مكثرا لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تأثر به وبهديه، فكان أقرب الناس هديا يعني في الأمور الظاهرة، وسمتا يعني في الخلق والأعمال، ودلا يعني في الهدي الباطن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن معرفة الصحابة بعلم هذا من معرفة الصحابة بعلم هذا الصحابي الجليل، كانوا يرسلونه لتعليم الناس علوم الشريعة. ولذلك فإن كثيرا من علماء التابعين خصوصا الذين في العراق، الكوفة، البصرة وغيرها، قد أخذوا من هذا الصحابي الجليل، ومنهم علقمة والأسود وغيرهم. ثم ذكر المؤلف نموذجا ثالثا من الصحابة الذين اعتنوا بتفسير القرآن، ألا وهو عبد الله بن عباس. فإن ابن عباس نموذج لأولئك الصحابة الذين اعتنوا بطلب العلم من صغر أسنانهم، فتفرغوا للعلم وطلبوه، فاحتاج الناس إليهم عند كبرهم. ومن مميزاته رضي الله عنه أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خالته ميمونة الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه في الدين ومعرفة الكتاب، فاستجاب الله جل وعلا لنبيه هذه الدعوات. وكان ابن عباس يدنيه في مجالسه، مما يدل على أن العبرة في العلم هو بما يحصله الإنسان في هذا الباب، وليس العبرة في هذا الباب بكبر السن. ولذلك قال عمر عنه: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول، أن يكثر الأسئلة في المسائل التي لم يعرف حكم الشرع فيها، وله قلب عقول، أن يحفظ كل ما يرد عليه من العلم والمعاني. وقد حرص عمر على إظهار فضل هذا الصحابي وعلمه من أجل أن لا يحتج محتج عليه بأنه قد أدخله معهم مع كبر أسنانهم وصغر سنه، ومع كونهم لهم أبناء يماثلونه في السن. وقول ابن مسعود: لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أكثر أهل العلم يرون أن قوله ما عاشره أي لم يبلغ عشره أحد منا، وبعضهم يقول بأنه لم يماثله أحد منا. وذكر المؤلف عددا من الحوادث التي رجع الصحابة فيها إلى تفسير ابن عباس للقرآن، ثم ذكر المؤلف نموذجين آخرين من نماذج السلف الصالح الذين اعتنوا بتفسير القرآن من التابعين، أولهم مجاهد بن جبر، وهو ممن لازم ابن عباس، وقد عرض المصحف على ابن عباس عرضات متتابعة يوقفه عند كل آية ويسأله عنها، مما يدلك على أهمية أو مما يدلك على اعتناء السلف بتفسير القرآن وقراءته. وإذا كنا نريد أن نعود إلى حياة النبوة فلا بد من الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، وأن نكثر من تفسير القرآن، وأن نعمم دروس تفسير القرآن في مجالسنا وفي مساجدنا وفي بيوتاتنا وعند أهلينا، لأن هذا القرآن هو الأصل. وانظر كيف قال مجاهد أنه قد عرض المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. وأما النموذج الآخر فهو قتادة، فقتادة مع ضعف ما لديه من حواس، فقد كان رضي الله عنه أعمى، قد ولد كذلك وضعف سمعه في أواخر عمره، ومع ذلك كان إماما يقتدى به في العلم سواء في تفسير القرآن أو في الحديث النبوي، ولذلك أعطاه الله عز وجل حافظة قوية، وكان الأئمة يذكرون من فضله وعلمه وفقهه ومعرفته بتفسير القرآن ما يتعجب المرء من هذا التابعي الجليل. وهذه نماذج تجعلنا نسير على هدي هؤلاء الأفاضل ونقتدي بهم في الحرص على تفسير كتاب الله عز وجل ومعرفة معانيه، وكذلك هذه النماذج تجعلنا نثق بتفسير الصحابة والتابعين إذا عرفنا ما لديهم من الثقة، وعرفنا ما ورد عليهم من الثناء، وعرفنا ما يدل على ضبطهم وإتقانهم لما يتكلمون به، حينئذ نثق بما ورد عنهم من تفسير القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا، وأسأله جل وعلا أن يظهر في الأمة علماء يفسرون القرآن ويوضحون معانيه ويطبقون كتاب الله على وقائع الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.